سيدتي سادتي طابت اوقاتكم واهلا بكم في هذا الموعد اليومي مع ملف العراق الذي يعده ويقدمه اليوم محمد علي كاظم وتخرجه هيلين مهران. وفيه نتابع اعتقال الجنود الامريكيين اليوم في الحبانية 14 عراقيا بعد معركة بالاسلحة الخفيفة استغرقت عدة ساعات. كما نقف عند عدد من التطورات السياسية التي حظيت باهتمام تقارير وكالات الانباء. الا اننا نتابع اولا موجزا من الاخبار العراقية.
أهلا بكم. موجز من الأخبار العراقية يقدمه سالم مشكور. قرر مجلس الحكم في العراق إعادة النظر في ملفات بعض الذين أخرجوا من وظائفهم بسبب انتمائهم لحزب البعث المنحل. وحسب وكالة أسوشيتد بريس الأنباء فإن المجلس قرر تشكيل لجان في كل وزارة لفحص ملفات الموظفين المفصولين والبت في أمر إعادتهم إلى وظائفهم المدنية. أعلن وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف بعد اجتماع للحكومة الأردنية اليوم إن بلاده ستنظم مؤتمرا حول إعادة الإعمار في العراق يومي 12 و13 من تشرين الأول القادم بمشاركة عدة وزراء عراقيين. كما سيقوم الأردن بتدريب 26 مراقبا جويا عراقيا إضافة إلى عدد من رجال الشرطة خلال الأسابيع القادمة. وكان المؤتمر الوطني العراقي الذي رأسه أحمد الشلبي الرئيس الحالي لمجلس الحكم في العراق اتهم اليوم وزير الخارجية الأردني بزعزعة العلاقات بين بغداد وعمان من خلال الإيحاء بمسؤولية المؤتمر عن الانفجار الذي استهدف السفارة الأردنية في بغداد في شهر آب الماضي. المؤتمر دعا ايضا وعلى لسان الناطق باسمه انتفاض قنبر دعا الاردن الى اعادة مئات الملايين من الدولارات كان النظام السابق وضعها في البنوك الاردنية وصدرت بمرسوم ملكي حسب قنبر. تم اليوم تخريج 29 فتاة عراقية ليصبحن حارسات امن وتسلمن شارات وتراخيص بحمل السلاح. والنساء اللائي تتباين اعمارهن واغلبهن يرتدين الحجاب هن اول عراقيات ينضممن لخدمة حماية المؤسسات وهي قوة تحرس كل شيء من الوزارات وحتى السدود. ونسبت وكالة رويترز للانباء الى قائد القوة فيصل محسن علي قوله في حفل التخرج ان هذه هي المرة الاولى التي تتولى فيها المرأة العراقية عملا أمنيا حقيقيا. وستكون أول مهمة يقمن بها هي تفتيش النساء عند نقاط التفتيش، لكنهن سيقمن كذلك بمهام حراسة ودوريات. أكد انتفاض قنبر الناطق باسم مجلس الحكم في العراق أن من الصعب الوصول إلى إقرار دستور عراقي دائم خلال مدة 6 أشهر وهي المدة التي تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول مؤخرا. قنبر قال لوكالة أسوشيتد بريس أن هناك عدة أمور يجب أن تنجز وهي تأخذ وقتا أكثر من 6 أشهر، منها الوقت الكافي للتداول في أفكار الدستور بين أبناء الشعب العراقي وكذلك التصويت عليه في استفتاء عام. خلص إلى القول 6 أشهر لن تكون كافية لكن الأمر منوط بلجنة التحضير للدستور. دافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن قراره الانضمام إلى الحرب في العراق ووعد باستكمال السلام في هذا البلد، وذلك في خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن رئيس الوزراء البريطاني قوله أعرف أن الكثير من الأشخاص يشعرون بخيبة أمل أو بغضب أو أنهم جرحوا بسبب التزام القوات البريطانية إلى جانب القوات الأمريكية في العراق، لكن ما أطلبه هو تفهم دوافع قراري بهذا الشأن. أضاف بلير نحن الذين بدأنا الحرب وعلينا أن نستكمل السلام. ذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم الثلاثاء أن الرئيس هو جينتاو أكد في اتصال هاتفي مساء أمس مع الرئيس جاك شيراك أن الصين ستدعم قرارا دوليا حول العراق يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنيين. ومن دبي قال إسام الباز المستشار السياسي للرئيس المصري أن مصر لن ترسل قوات إلى العراق وأن أحدا لم يطلب منها حتى الآن. الباز قال أيضا أن الموضوع العراقي هو مدار بحث بين القادة العرب بما في ذلك المحادثات التي دارت بين الرئيس مبارك والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الإمارات. وفي الرياضة قال السفير المصري في العاصمة السعودية أن مبارك سيبحث مع الملك السعودي فهد بن عبد العزيز في الملف العراقي. قال مسؤول من الأمم المتحدة إن المنظمة خفضت طاقمها من الموظفين الأجانب في العراق في مطلع هذا الأسبوع إلى أقل من 50 موظفا من مجموع 86 في الأسبوع الماضي وأكثر من 600 قبل هجوم 19 من آب أغسطس الماضي. فريد إيغهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة أدلى بهذه البيانات الجديدة دون أن يكشف عن العدد بدقة لاعتبارات أمنية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم مشروع قرار معدل حول العراق يهدف إلى تحديد ما أسمته الأفق السياسي لهذا البلد بعد عدد كبير من المطالب الملحة التي تقدمت بها الأسرة الدولية. وقال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أنه يتوقع عرض مشروع القرار الجديد على الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة.
أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن الجنود الأمريكيين اعتقلوا اليوم في منطقة الحبانية 14 عراقيا بعد معركة بالأسلحة الخفيفة استغرقت 4 ساعات. كما أصيب جندي أمريكي إصابة خفيفة عندما ألقيت قنبلة يدوية على قافلة أمريكية كانت تجتاز جسرا شمال العاصمة العراقية. وفي بغداد أعلنت قوات التحالف الأمريكي البريطاني التي تحتل العراق اليوم أنها قتلت عراقيا واعتقل 3 آخرين يشتبه في قيامهم بخطف جنديين أمريكيين، وذلك بعد اشتباك وقع شمال العاصمة بغداد. كما نقلت وكالة فرانس بريس عن الجيش الأمريكي أن جنديا أمريكيا قتل واعتبر آخر في عداد المفقودين إثر انقلاب سيارتهما وغرقها في قناة. كما أوضح بيان للجيش أن الجندي القتيل هو من عناصر الشرطة العسكرية، في حين أن الثاني هو من أفراد الفرقة 82 المحمولة جوا. وفي تطور آخر، تخرجت اليوم أول امرأة عراقية من بين 29 بعدما أنهوا دورة للحرس الأمني في مرحلة ما بعد الحرب في العراق، وقد حصل كل واحد من الخريجين على شارة رسمية ورخصة لحمل السلاح. في بغداد أصدر مجلس الحكم الانتقالي في العراق عددا من القرارات يعرضها مراسلنا نبيل الحيدري.
أصدر مجلس الحكم الانتقالي عدة قرارات تمخض عنها اجتماعه الذي عقد يوم الاثنين 29 من شهر أيلول، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الطلبات التي يقدمها موظفو الدوائر المدنية المنحلة مثل وزارة الإعلام والمجلس الوطني للنظر في إمكانية دمجهم في دوائر أخرى وبما ينسجم مع الحاجة لخبراتهم الوظيفية. كما قرر المجلس إلغاء كافة القوانين والقرارات التي تمنع العراقية من تملك العقارات في كافة أنحاء العراق. وجاء في الأسباب الموجبة لإصدار هذا القرار هي إيمان مجلس الحكم بحقوق المواطن وتحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين بحق التملك في جميع أنحاء العراق. وأعاد قرار ثالث للمجلس جميع المفصولين السياسيين أو من أجبروا على ترك الوظيفة لأسباب سياسية حصرا إلى وظائفهم فورا مع احتساب مدة الفصل لأغراض الخدمة والتقاعد. وعرف المفصول السياسي بأنه كل من فصل لأسباب تتعلق بموقفه السياسي أو وضعه الطائفي أو القومي أو رفضه الانتماء لحزب البعث، ويستثنى من أحكام هذا القرار كل من ثبت فصلهم لأسباب غير ما ورد في أعلاه. كما تقرر أن تشكل في كل وزارة لجنة مركزية من ذوي التأريخ الوظيفي النزيه لفحص وتقرير إمكانية استثناء بعض المشمولين بقرار اجتثاث البعث من الفصل والنظر في طلباتهم للعودة للوظيفة. وأعطى المجلس في قرار آخر جميع موظفي الدوائر المنحلة والموظفين المشمولين بقرار اجتثاث البعث تقديم طلبات الإحالة على التقاعد وفقا لتعليمات وضوابط قانون التقاعد. فيما ألغى مجلس الحكم كافة القوانين والقرارات والأنظمة الصادرة عما يسمى بمجلس قيادة الثورة والجهات الرسمية الأخرى الخاصة بتغيير الواقع السكاني والسياسي في العراق. وفي قرار آخر شكلت لجنة للسهر على شؤون الحج وتخويلهم صلاحيات كاملة في تسيير تلك الشؤون. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
Thank you. أجرى رئيس الوزراء الأردني المهندس علي أبو الراغب محادثات مع الدكتور أياد علاوي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق، فيما تحدثت التقارير عن وصول أول قافلة من ناقلات النفط إلى عمان.
أكد رئيس الوزراء علي أبو الراغب مساندة الأردن للعراق ووقوفه إلى جانب الشعب العراقي الشقيق لتجاوز أزمته الحالية، كما أكد أبو الراغب خلال استقباله عضو مجلس الحكم العراقي إياد علاوي حرص الأردن على وحدة وسلامة أراضي العراق وأهمية تحقيق الأمان والاستقرار فيه وتمكين العراقيين من إدارة شؤون بلادهم بأنفسهم. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن أبو الراغب تأكيده لضيفه العراقي رغبة الأردن في التعامل مع مجلس الحكم الانتقالي باعتباره خطوة أولى على طريق تشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين. كما نقلت الوكالة عن إياد علاوي الذي سيرأس مجلس الحكم العراقي الشهر المقبل إشادته بالعلاقة الطيبة بين الشعبين الأردني والعراقي ورغبته في تطويرها في جميع المجالات وتنويهه بما قدمه الأردن من دعم ومساندة للشعب العراقي عبر السنوات الماضية. وجدير بالذكر أن حركة الوفاق الوطني العراقية التي يرأسها علاوي كانت الجهة الوحيدة من المعارضة العراقية التي افتتحت مكاتب لها في الأردن قبل سقوط النظام العراقي، وكانت تلك المكاتب تنشط في المجالات السياسية والإعلامية والتنظيمية، وقد أغلقت هذه المكاتب بمبادرة من حركة الوفاق بعد انتهاء حرب تحرير العراق. من ناحية ثانية، فإن مجموعة من الصهاريج العراقية المحملة بالنفط عبرت أمس الحدود إلى الأردن في أول رحلة من نوعها بعد سقوط نظام صدام حسين، واعتبر عبور هذه القافلة كتجربة لغايات التأكد من سلامة الطريق، ورجحت مصادر حكومية أردنية قرب استئناف نقل النفط العراقي إلى الأردن، وأكدت أن العراق لا يمانع باستمرار تدفق نفطه للأردن بأسعار عادية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
قال مسؤول أمريكي يوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستحدد في مسودة قرار جديد للأمم المتحدة بشأن العراق خطوات لتسليم العراقيين مقاليد الأمور في البلاد، مع منح المنظمة الدولية دورا سياسيا أكبر. ويعالج القرار الذي توقع كولن باول وزير الخارجية الأمريكي أن يكون جاهزا في غضون الأيام القليلة القادمة، يعالج ما اشتكى منه الأوروبيون في مسودة قرار أمريكي سابق اعتبروه غامضا للغاية فيما يتعلق بإمكانية أن يحل العراقيون مكان الأمريكيين في إدارة بلادهم. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر أن هذا المشروع المعد يهدف إلى التجاوب بطرق عدة مع رغبة حكومات أخرى في تكوين فكرة عن الأفق السياسي في العراق، ملمحا بذلك خاصة إلى مطالب دول أعضاء في مجلس الأمن من بينها فرنسا وألمانيا وروسيا. وأوضح أن هذه الصيغة الجديدة لمشروع القرار الأمريكي الذي قدمته واشنطن في شهر أيلول تهدف أيضا إلى توضيح عملية سياسية يريد الجميع أن تؤدي إلى نقل كامل للسلطة في ظل سيادة كاملة للشعب العراقي على أرضه ومياهه. وينص مشروع القرار الأمريكي في شقه العسكري على تشكيل قوة متعددة الجنسيات بتفويض من الأمم المتحدة وبقيادة أمريكية، لكن المشاورات السياسية تتعثر بشأن الشق السياسي لأن عددا كبيرا من الدول يرى أن النص لم يحدد آفاقا واضحة لعودة السيادة إلى العراقيين، وما زال يخصص دورا محدودا للأمم المتحدة. وقد عبر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن تأييدهم لنقل السيادة إلى العراقيين على أساس برنامج زمني واقعي، بينما أكدت باريس أنها تريد برنامجا زمنيا قصيرا لهذه العملية. إلى ذلك ذكرت وسائل الإعلام الصينية اليوم الثلاثاء أن الرئيس هو جين تاو أكد في اتصال هاتفي مساء الاثنين مع الرئيس جاك شيراك أن الصين ستدعم قرارا دوليا حول العراق يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنية. ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن هو قوله إن الحكومة الصينية تؤكد ضرورة إرساء الأمن والاستقرار في العراق في أسرع وقت ممكن وضرورة تولي الشعب العراقي شؤون بلاده. We'll be right back. صرح الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لصحيفة إيطالية أن سوريا مستعدة للمساعدة في استعادة العراق استقلاله بإرسال قوات إذا كان ذلك ضروريا، لكن ليس خلال الاحتلال الأمريكي. وقال الأسد لصحيفة كوريري دي لا سيرا المسائية إن بلاده يمكن أن تساعد في استعادة العراق لاستقلاله، ولكن مشاركتها يجب أن تأتي تلبية لرغبة من الشعب العراقي. إلى ذلك قال مسؤول مصري رفيع يوم الثلاثاء إن مصر لن ترسل قوات إلى العراق وإن أحدا لم يطلب منها فعل ذلك. وأوضح أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرة مبارك أبو ظبي، أوضح أن موضوع العراق هو الآن مدار بحث بين القادة العرب، بما في ذلك المحادثات التي جرت بين مبارك وبين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وقد بدأ الرئيس المصري حسني مبارك اليوم محادثات مع القادة السعوديين عرضت لتطورات الوضع في العراق. مراسلنا في الكويت سعد العجمي عرض مع خبير سياسي لمواقف البلدين.
في إطار التحركات العربية لمسؤولين عرب كبار يحركها الوضع في العراق، يصل إلى الرياض اليوم الرئيس المصري حسني مبارك في زيارة للمملكة، يلتقي خلالها بالعاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز وولي العهد الأمير عبد الله وكبار المسؤولين السعوديين. وسيكون الملف العراقي الأبرز الذي سيناقشه الجانبان السعودي والمصري. وتحظى هذه الزيارة بترقب عدد من المتابعين لما للدولتين من ثقل إقليمي ودولي يجعل من نتائج هذه المباحثات محل ترقب فيما يخص الوضع في العراق. يقول المحلل السياسي السعودي الأستاذ سعيد السريحي:
بداية أريد أن أشير إلى أن جدول أعمال الزعيمين العربيين الكبيرين ليس لم يطرح إعلاميا، غير أني أريد أن أشير إلى أن لقاء هذين الزعيمين لا يمكن أن يخلو من المسألة العراقية انطلاقا من أمرين اثنين. أولهما مدى حساسية الملف العراقي الآن سواء على الساحة العربية أو على الساحة الدولية، والأمر الآخر ثقل الزعيمين العربيين أو البلدين العربيين مصر والمملكة على المستويين المحلي في منطقة الشرق الأوسط أو العالمي كذلك. ثمة أمر ثالث أريد أن أشير إليه وهو تطابق الموقفين السعودي والمصري حيال الأزمة العراقية، من حيث أن كلا البلدين حريص على أولا أن يعود العراق بلدا حرا موحدا يمتلك أهله قرار مصيرهم وقرار التحكم في مقدراتهم وثرواتهم ورحيل آخر جندي محتل لهذه الأرض، وكذلك قيام حكومة وطنية عراقية تعبر عن إرادة الشعب العراقي. كذلك البلدين كليهما أو البلدان كلاهما يتخذ نفس الموقف من المجلس الوطني الانتقالي، فهو داعم لهذا المجلس طالما كان هذا المجلس تعبيرا عن إرادة الشعب العراقي نفسه. فتطابق إرادة الشعب العراقي مع المجلس هو الذي يجعل كلا البلدين يرحبان به.
هذا وقد كانت المملكة العربية السعودية قد طالبت خلال كلمتها يوم أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل، قد طالب الدول التحالف بوضع برنامج زمني لانسحابها من العراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل: مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ مناقشات الميزانية الإضافية التي تقدمت بها إدارة بوش من أجل دعم الإعمار في العراق وأفغانستان.
إذاعة العراق الحر في براغ، قضية في حوار. سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
I عودة من جديد إلى فقرة ملف العراق المخصص لهذه الساعة. فقد ذكر تقرير لصحيفة أمريكية بارزة أن اللجنة المكلفة دراسة كيفية إعداد دستور عراقي رأت أن الفترة التي اقترحتها الولايات المتحدة للانتهاء من إعداد الدستور غير كافية. التفصيلات في تقرير تقدمه سميرة علي مندي.
أفادت اليوم صحيفة واشنطن بوست بأن المجموعة العراقية التي تصيغ دستور العراق الجديد ترى أن من المستحيل الانتهاء من المهمة خلال الفترة التي حددتها الولايات المتحدة وهي 6 أشهر بسبب وجود خلافات كبيرة حول قضايا رئيسية. وذكرت الصحيفة نقلا عن أعضاء مجلس الحكم العراقي وآخرين على معرفة بالعملية إن أعضاء المجلس منقسمون على دور الشريعة الإسلامية وشكل النظام السياسي الجديد بل وكيفية اختيار أعضاء المؤتمر الدستوري. وقالت الصحيفة إن اللجنة الدستورية العراقية ستقدم اليوم الثلاثاء تقريرا لمجلس الحكم العراقي. وكان كولين باول وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن يوم الجمعة أنه يود أن يطرح الزعماء العراقيون دستورا جديدا خلال 6 أشهر، لكنه أضاف إن اقتراحه لا يمثل مهلة محددة. ونقلت الصحيفة عن دارا نور الدين عضو مجلس الحكم قوله إن من المستحيل إنجاز ذلك خلال 6 أشهر كما يريد السيد باول، ورأى أن هذا غير منطقي وإن الأمر يستغرق وقتا أكثر من ذلك بكثير. وتقول إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إن وضع دستور جديد للعراق وإجراء انتخابات بعد ذلك هي أمور ضرورية قبل إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق وانسحاب القوات الأمريكية. وفي حديث أدلى به مساء أمس في ندوة أقامتها اللجنة الاقتصادية الأمريكية العربية قال باول:
إننا نرغب في نقل المسؤولية إلى حكومة عراقية تحظى بدعم الشعب العراقي بأسرع ما يمكن، لكن الأمر الأسوأ الذي قد نقع فيه هو التسرع في دفع هذه العملية وتقديمها إلى حكومة ليس لها شرعية ولا قدرة على الحكم، ولا شك أن هذا سيعد الفشل بعينه.
وتطرق الوزير الأمريكي إلى مستلزمات نقل السلطة قائلا: The Iraqis need time to bring their ministries
fully up to speed. إن العراقيين بحاجة إلى فترة زمنية كي يضعوا وزاراتهم على سكة العمل التام، وهم بحاجة إلى وقت لكتابة الدستور ولموافقة الشعب عليه. إنهم بحاجة إلى وقت لإجراء انتخابات وفترة لتشكيل حكومة تمارس صلاحياتها، وعندها فقط تكون مهمتنا قد انتهت، وعندها فقط سنغادر باعتبارنا محررين ولسنا غازين.
الصحيفة نقلت عن قادة عراقيين قولهم إن صياغة دستور جديد للعراق لا يمكن أن يتحقق في أقل من عام.
في تقرير وافانا به من أربيل مراسلنا شمال رمضان، اجتماع بين مسؤولين في الإدارة المدنية للتحالف وقادة عسكريين أمريكيين وبين قادة أكراد في الإدارات المحلية الكردية بحضور مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
أكد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن فرصة ثمينة سنحت للعراقيين لإعادة بناء بلدهم على أساس الديمقراطية بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق. وقال بارزاني في كلمة ألقاها في اجتماع مشترك للإدارة المدنية للتحالف والجيش الأمريكي ومسؤولي المؤسسات والدوائر الحكومية في إقليم كردستان العراق بأربيل أمس، وقال بأنه وبالرغم من التضحيات الجسامة التي قدمها الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانيه وكلد آشوريه لإسقاط النظام، إلا أنه وبدون دعم الولايات المتحدة لم يكن بالإمكان إسقاطه، لذلك يجب أن نتقدم بالشكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وجيشها وشعبها على المساعدة القيمة التي قدموها للشعب العراقي. وأضاف
أن الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية عملية صعبة وأمامها تحديات كبيرة جدا. كنا في كلسان العراق محظوظين أكثر من بقية مناطق العراق، حيث منذ 12 سنة تمتعنا بقدر من الحرية والديمقراطية. في أقليم كردستان كان هناك نجاح كبير في بناء المؤسسات الديمقراطية، وهذه التجربة ستكون تحت تصرف بقية مناطق العراق للاستفادة منها في بناء العراق الجديد. ولا شك أن بناء العراق الجديد يتطلب التعاون من قبل جميع أبناء الشعب العراقي، وكما تعلمون فإن الشعب الكردي يختار الحياة مع أشقاء العرب في عراق ديمقراطي برلماني تعاوني فدرالي، ومع الاحتفاظ بخصوصية الشعب الكردي، إلا أن الشعب الكردي سيكون في الخندق الأول من أجل بناء العراق الديمقراطي الموحد. لقد حاولت الأنظمة المتعاقبة على إيجاد شرح بين العرب والكرد، ولكنه والحمد لله قد فشل، فقد بقيت القوة العربية الكردية أقوى من محاولات الأنظمة. وإننا نرى أن بناء العراق الجديد على أساس الاتحاد الاختياري بين القوميتين الرئيسيتين مع الاحتفاظ بكامل حقوق القوميات الأخرى، هو تعزيز لوحدة العراق والتعزيز للوحدة الوطنية والتعزيز للديمقراطية ولمستقبل العراق. وإن هذا الابتكار هذه الاجتماعات من قبل أصدقائنا أعتبرها خطوة جيدة جدا وخطوة إيجابية وخطوة أولى نحو تحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات. ولا بد أن تبادل الخبرات سيكون مفيدا جدا للجميع. وأخيرا نقول دعونا نتفائل ونخطو خطوات مدروسة نحو بناء عراق المستقبل، وبدون شك بالتعاون مع أصدقائنا الأمريكان والبريطانيين وغيرهم من أصدقاء الشعب العراقي سنستطيع بناء المستقبل الذي نتطلع إليه ونستحقه.
هذا وتم الاتفاق في الاجتماع بين الجهات الثلاثة التي حضرت الاجتماع، وهم ممثلو الإدارة الكردية والإدارة المدنية للتحالف وممثلو الجيش الأمريكي، على أن تعقد مثل هذه الاجتماعات بصورة دورية ومرتين خلال الشهر لمناقشة الأوضاع في المنطقة بصورة عامة وبالتركيز على المجالات الخدمية التي تهم المواطنين. شمر رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إربيل.
إذاعة العراق الحر في براغ. خبراء ومحللون يعلقون على بعض الأحداث في برنامج حدث وتعليق الذي يعده ويقدمه محمد علي كاظم كل خميس. حدث وتعليق من إذاعة العراق الحر.
تناولت صحيفة لوس أنجلس تايمز في عددها الصادر اليوم بدء مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشاته لطلب الرئيس الأمريكي جورج بوش تخصيص 87 مليار دولار لإعادة الإعمار في العراق وأفغانستان. ولفتت إلى أن طلب الرئيس بوش أثار جدلا كبيرا بين صفوف أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين، وأشارت أيضا إلى أن بعض الديمقراطيين يرون أن جزءا من هذه المخصصات يجب أن تقدم كقروض يتم استيفاؤها. وتوقعت الصحيفة الأمريكية أن تفوز إدارة بوش في النهاية بموافقة الشيوخ على هذه الميزانية الإضافية التي ينتظر أن يصرف جلها على العمليات العسكرية في العراق وعلى الجهود المبذولة لإعادة بنائه. وألمحت إلى أن الديمقراطيين الذين يتابعون انخفاض شعبية الرئيس بوش بسبب الوضع في العراق يسعون إلى استثمار النقاشات لتحقيق بعض النقاط السياسية لصالحهم. ورغم أن بعض الجمهوريين يؤيدون فكرة أن يسدد العراق جزءا من 20 مليار المخصصة لإعادة أعماره، إلا أن الإدارة الأمريكية تعارض هذه الفكرة. وقد اعتبرت لوس أنجلس تايمز هذا الاختلاف في هذه المسألة بمثابة اختبار لمدى قدرة إدارة بوش على وضع سياج دفاعي يمنع تمرير هذا الاقتراح.
إلى ذلك فقد أثار بعض الشيوخ تساؤلات حول أمور محددة في خطة الإنفاق المقدمة من البيت الأبيض من قبيل تخصيص 100 مليون دولار لبرنامج حماية شهود العيان في العراق وتسعة ملايين دولار لتحديث النظام البريدي فيه. عموما فإن الصحيفة رأت أن النقاشات ستكون ساخرة ومضنية رغم أن الرئيس بوش سيحظى بموافقة الكونغرس. سيدتي سادتي، إلى هنا ينتهي ملفنا المخصص لهذه الفترة. شكرا لمتابعتكم، وهذه تحية من محمد علي كاظم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
بشير سرسة،
أول فتاة عراقية تحصل على شهادة الماجستير بالرياضيات الصرفة من جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1951، ثم حصلت على زمالة في جامعة بوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أمدها سنة في دراسة نظرية الرياضيات المتقدمة سنة 1960. وفي عام 66 دخلت دورة دراسية لدراسة الرياضيات المعاصرة في نيويورك. ولدت في الموصل، وفيها أكملت الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وانتمت إلى دار المعلمين العالية، وتخرجت فيها سنة 1946 بدرجة شرف بالرياضيات والفيزياء. مارست التعليم الثانوي سنة 1947 إلى سنة 1949 في الموصل وكركوك، وفي كلية الملكة عالية من سنة 1951 إلى سنة 55، وفي كلية الهندسة من سنة 1960 إلى سنة 1964، وفي كليات أخرى. وبلغت خدمتها الجامعية أكثر من 40 عاما موزعة بين الإدارة والتدريس، وعلمت أجيالا من المدرسين والمهندسين. شاركت في مؤتمرات علمية عقدت في القاهرة سنة 1973 وسنة 1976، أحيلت على التقاعد سنة 1988 لبلوغها السن القانونية. لها كتاب المتسلسلة الفوريرية طبع سنة 1959، كما نشرت بحوثها في مجلة الأستاذ التي أصدرتها عمادة كلية التربية، ومنها بحث بعنوان قاعدة آيلر للأجسام الصلدة متعدد الوجوه سنة 1962.
مبدعون من بلاد.
سيدتي وسادتي، حان الآن موعد جولتنا اليومية في الصحافة العربية وما كتبته عن الشأن العراقي.
مستمعي الكرام، مرحبا بكم في جولة جديدة نعرض فيها للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة. يقدم لكم هذه الجولة مراسلو إذاعة العراق الحر في بعض العواصم العربية. هذا أولا مراسلنا في الكويت سعد العجمي، وقد أعد عرضا لبعض الصحف الكويتية والسعودية.
يقول الدكتور وائل الحشاوي في صحيفة الرأي العام الكويتية: كل من تصدى لصدام حسين انتهت حياته السياسية وبقي صدام، هذا ما يقوله أصحاب نظرية المعجزة
فرئيسة الوزراء البريطانية تاتشر قد استقالت، وجورج بوش الأب رسب في الانتخابات، وهيلموت كول المستشار الألماني لم ينجح، وجون ميجر رئيس وزراء بريطانيا قد رسب أيضا، وها هو بلير يواجه أعظم أزمة في شعبيته في بريطانيا بسبب العراق. وجورج بوش الأب هبطت أسهمه وتفوق عليه المرشح الديمقراطي بسبب التورط الأمريكي في العراق. يتابع الكاتب: تستمر تلك المتوالية القصصية إلى أن تصل إلى أن العراق اليوم أسوأ بكثير منه في عهد صدام حسين، وأن العراقيين والدول التي أيدت إسقاط النظام البعثي قد ارتكبت خطأ فادحا، حيث كذب عليهم الأمريكان والبريطانيون في قصة أسلحة الدمار الشامل العراقية التي تبين كذبها وبراءة صدام منها كبراءة من دم يوسف. بل تصل تلك القصة، وعلى حد قول الكاتب، إلى القول إن المقاومة العراقية ستضطر الأمريكان إلى الخروج، ثم يأتي بعدها صدام حسين ليحكم العراق من جديد، وسنكون أول ضحايا هنا في الكويت. يتساءل الكاتب: لماذا تنجرف شعوبنا دائما وراء العاطفة وتنسج خيالات لا مكان لها في الواقع وتصور الأمور بغير صورتها الحقيقية؟ إن رسوب القادة الغربيين أو نجاحهم يخضع لأمور كثيرة لا دخل لها بما نسميه لعنة صدام. وفي صحيفة الوطن السعودية يقول محمد الرميحي: من السذاجة عدم فهم واستيعاب دروس الماضي في تناولنا للملفات العالقة بين الكويت والعراق بخفة. تلك مسؤولية يجب أن تؤخذ بما هي عليه من أهمية. يتابع الكاتب: هناك ملفات عالقة، بعضها صعب وبعضها هين، يمكن التلاقي حول حلول وسط فيها، وبعضها شائك قد تختلف المصالح حوله، وكلما أفرزنا هذه الملفات بعضها عن بعض وعولجت بما تستحق من اهتمام وجدية قربنا من استيعاب دروس الماضي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ومن دمشق تابع مراسلنا جان بلاتشكاي الشأن العراقي في بعض الصحف السورية ووافانا بالعرض التالي.
في مقاله الأسبوعي الذي تنشره صحيفة تشرين الرسمية، انتقد السفير السوري السابق لدى طهران تركي صقر اليوم رئيس حزب الوطن العراقي مشعان الجبوري على التصريحات التي أدلى بها أخيرا على قناة الجزيرة القطرية مهاجبا القومية العربية. وقال صقر، الذي شغل سابقا أيضا منصب رئيس تحرير صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا: لم أصدق عيني ولا أذني وأنا أشاهد وأسمع مشعان الجبوري يخرج علينا في قناة الجزيرة ويقول: أما آن لنا بعد صدام حسين أن نقر أن فكرة القومية العربية كانت أكبر كارثة على العراق؟ وتابع تركي صقر: لو قال هذا الكلام غير هذا الرجل لما أصابتنا الدهشة، فهو العارف قبل غيره أن العروبة لم تبدأ ولا يمكن أن تنتهي بصدام حسين، وأن هذا الحاكم المستبد هو أكثر من أساء إلى العروبة وفكرة القومية العربية، أساء إليها عندما شن حربه الظالمة على إيران عازلا أصدق وأقوى رافد للقضية العربية في العصر الحديث، ومؤلبا لصراع عربي فارسي كبديل للصراع العربي الإسلامي الصهيوني. وقال تركي صقر: إن صدام حسين أساء إلى العروبة في الصميم وإلى فكرة الوحدة العربية في القلب عندما غزا دولة الكويت وقوض فيها أهم تيار سياسي قومي عربي في منطقة الخليج، وأساء للعروبة عندما وصلت شظاياه إلى قلبها النابض في دمشق التي احتضنت مشعان الجبوري وغيره من الذين فروا من نيران هذا الحاكم الجائر. جنبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
هكذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة.
سيدتي وسادتي، من المعروف عن العراق أنه بلد زراعي غني وخصب، غير أن السياسة التي كانت متبعة في المجال الزراعي في العراق في السابق أدت إلى تدهور هذا القطاع إلى حد بعيد، ومع ذلك فهناك خطط جديدة لخلق مستقبل جديد في مجال الزراعة، كما ورد على لسان وزير الزراعة العراقي الذي حاوره وأجرى معه اللقاء التالي مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري.
الأستاذ الدكتور عبد الأمير رحيم العبود وزير الزراعة، بدءا تهنئة بتسنمكم مسؤولية هذه الوزارة في ظرف فيه من الصعوبات ما يجعل التصدي لهذه المسؤوليات هو عبء وطني كبير. نأمل لكم كل موفقية سيادة الوزير. ورد إشارات في الأخبار الدولية وفي خطاب السيد بريمر أن هناك توجه لتنشيط وتفعيل الزراعة في العراق بشكل متميز، هل لنا نتلمس شيئا من هذا الامتياز لتطوير الزراعة العراقية مستقبلا؟
لابد أن أشير أولا إلى أهمية القطاع الزراعي، لأن القطاع الزراعي هو مصدر غذاء الناس في العراق، وهو مصدر معيشة قرابة ثلث سكان العراق، وهو في الوقت نفسه مصدر لتقديم المواد الأولية للصناعة، مواد للتصدير وإلى آخره. نضع خطة فيها أولويات، وسوف نلجأ إلى أساليب متطورة أن أي استثمار جديد سواء من قبل القطاع الزراعي الخاص أو القطاع الأجنبي ينبغي أن يقترن باستعمال طريقة الرش أو طريقة التنقيط في الإنتاج الزراعي. هذه الطريقة توفر لنا الكثير من المياه وتساعدنا على ترشيد استخدام المياه في المستقبل. إننا نسعى لإعادة الأهوار، نسعى أيضا لتنفيذ بعض المشاريع. الوزارة تقدم الدعم في الوقت الحاضر وسوف تستمر خلال هذا العام والعام القادم بتقديم الدعم للفلاحين عن طريق تقديم المكائن والأجهزة والبذور المحسنة وسائل لغرض رفع الإنتاجية.
العنصر البشري عنصر مهم في عملية تطوير الزراعة. العراق تعرض للهجرة التي أثقلت الزراعة في العراق، هجرة من الريف إلى المدينة. هل هناك تصور لمعالجة هذه القضية الأساسية؟
هذا الهدف هو أحد الأهداف التي نسعى إليها في المستقبل، لأن تحقيق هذا الهدف يقتضي فترة من الزمن. نحن نسعى على سبيل المثال في مساعدة الفلاحين المهجرين من المناطق الأهوار على عودتهم إلى مناطقهم، أيضا سعينا لاستثمار الأراضي المتروكة في المناطق الصحراوية سوف يقترن أيضا بإتاحة الفرصة للفلاحين المهجرين. واليوم ناقشنا مشروع جديد وهو كيف نستطيع توزيع مثل هذه الأراضي لإتاحة الفرصة أمام المهندس الزراعي لكي يمارس اختصاصه. توجهنا أيضا نحو تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص أو الاستثمار الأجنبي سوف يقترن أيضا ببعض الشروط التي تستهدف تشغيل هذه الفئة.
هل وضعت شروط تفصيلية ونهائية لمشاركة الاستثمار الأجنبي في العملية الزراعية والانتحالية؟
لحد الآن لم نضع شروط، ولكن هنالك أفكار، ومن بين هذه الأفكار أن نشترط تشغيل الفلاحين العراقيين في المشاريع التي ينوي الاستثمار الأجنبي الدخول فيها، وأن نشترط نسبة معينة من الإنتاج لتغذية احتياجات السوق على سبيل المثال، وأن نشترط تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التي لها أهمية بالنسبة للاقتصاد
مثل المنتجات الزراعية الصناعية. ربما
هذه نركز عليها
ظروف الشبكة الإروائية وتوفر مال للزراعة. ما هو موقفنا من هذا الموضوع؟
العراق كما تعلمون منذ سنوات يعاني من شحة المياه. نحن نعمل الآن على معالجة هذه المشكلة باتجاهين. الاتجاه الأول هو السعي لمواصلة التفاوض مع الجارتين سوريا وتركيا لتطبيق المواثيق الدولية بشأن توزيع مياه دجلة والفرات. والجانب الآخر نحن نسعى إلى ترشيد استخدام المياه عندنا في المستقبل عن طريق استعمال أساليب الرش والتنقيط كوسيلة للتقليل من الهدر، وهذه هي نقطة مهمة في استراتيجية الوزارة بالمستقبل.
مشاركتكم الأخيرة في مؤتمر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما هي ملامح تعاون هاتين الجهتين أو الجهات العالمية في إسناد وتطوير الزراعة العراقية؟
مشاركة الوفد العراقي في المؤتمر الأخير في دبي كانت محصورة على مناقشة ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول المبالغ المطلوبة من قبل الجانب العراقي. ثم حصلت مناقشة مستفيضة، توصلنا إلى تقرير مشترك يجمع بين رغبة الطرف العراقي وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي. تمكننا من التوصل إلى اتفاق مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على نفس الأرقام التي كنا قد قدرناها في تقريرنا،
وهذا من المحتمل أن يعتمد أو تكون مقاربة لاعتمادات في مدريد.
نحن نتمنى ذلك، بل وعدنا بأنهم سوف يكونون إلى جانبنا، ونأمل أن نحصل على أرقام جيدة من قبل المانحين، وإن كان الهدف الذي نسعى إليه هو الاعتماد على إمكانياتنا الذاتية في المستقبل. نحن نطلب هذه المبالغ، نطلبها بألم في الواقع. بلد نفطي في العراق يطلب المساعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية، لكن هذا هو الواقع الذي اضطررنا اليه.
سيادة الوزير، هناك استغلال الارض الزراعية في المواقع التي تقترب من المناطق الحضرية عملت بطريقة غير انتاجية، وربما هي من الاراضي الجيدة. هل هناك تصور لتفعيل او تنشيط هذه الاراضي واستثمارها بشكل افضل؟
واحدة من النشاطات اللي نقوم بها الان معالجة هذه المشكلة بالذات بصورة خاصة، لان نسبة ليست قليلة من الاراضي العراقية الجيدة قد استحوذ عليها التابعين للنظام السابق، ولهذا نحن الان بصدد القيام بجرد لهذه الاراضي ومعالجة هذه المشكلة من الناحية القانونية البحتة. ايضا هنالك مشكلة اخرى، هنالك عملية اغتصاب حصلت للاراضي الزراعية غير قانونية، نسعى الان اعتماد الاسلوب القانوني السليم.
برنامج حافل وخطط كبيرة تنتظركم سيادة الوزير بوزارتكم ومن معياتكم، بالغ الشكر وتمنياتنا بالموفقية دائما.
جزيل الشكر اخي، ونحن نتمنى ان يوفقنا الله الى تحقيق هذه الاهداف.
نبيل الحيدري، اذاعة العراق الحر، بغداد.
مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي قرأت لنا عددا من الصحف العراقية ووفتنا بالرسالة الصوتية التالية.
صباح هذا اليوم في العاصمة العراقية بغداد بالعناوين التالية. ففي جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقية نقرأ فيها: الرابع من تشرين الأول دوام الجامعات والمعاهد، مجلس الذهب العالمي يدعم مصانع العراق، العراق يعود إلى طبيعته والتحالف يمكن أن ينجح بمفرده، مجلس الحكم الانتقالي يقرر عودة المفصولين السياسيين إلى وظائفهم فورا، لجان في الوزارات للنظر بعدد الباحثين إلى دوائرهم، حق التقاعد لموظفي الدوائر المنحلة ومجلس الإشراف على الحج، 33 مليار دولار الميزانية المقدرة للعراق عام 2004، وزير المالية العائدات المتوقعة من تصدير النفط 13 مليار دولار، إلغاء عقود من مذكرة التفاهم وتنفيذ ما يخدم المصلحة العراقية منها، العمل يسلم الرواتب الجديدة ابتداء من تشرين الثاني، لا تصدقوا شائعات انخفاض سعر صرف الدينار، كولن باور مشروع قرار جديد بشأن العراق أمام مجلس الأمن في غضون يومين، الشرطة العراقية وقوات التحالف ينفذان حملة كبيرة لمطاردة المخربين في تكريت، ضبط عصابة حاولت إيداع عشرات الملايين المزورة، آلية وضع الدستور أمام مجلس الحكم وزير العدل في مؤتمر صحفي لا سلطان فوق القضاء العراقي. أما جريدة المؤتمر والتي تصدر عن حركة المؤتمر الوطني العراقي، وعلى صفحتها الأولى نقرأ: كولن باول يرفض اعتبارها دينا على بغداد، وفد الكونغرس يقول العراق يحتاج الى اكثر من 20 مليار لإعادة اعماره، تركيا تطلب الاشراف على 30,000 كيلومتر من الاراضي العراقية، وزير الموارد المائية سنفتح ملف المياه مع دول الجوار، في حديث خاص وزير العمل التركة امامنا ثقيلة، العراق سوق واعدة لتكنولوجيا المعلومات، بعد عودته الى بغداد السيد وزير النفط العراق سيكون عضوا فعالا في حوار بين المنتجين والمستهلكين، لجنة لدراسة اعادة الاساتذة الباحثين للخدمة، وزير الاتصالات عناصر مخربة وراء اصدار قوائم الهواتف بملايين دنانير، خطة وطنية للتغذية تشمل مليوني تلميذ، صرف المستحقات المالية للقاصرين، فرز 100,000 قطعة ارض سكنية للتوزيع على المستحقين في بغداد، انتقادات النواب بشأن العراق ضرب من العبث. الصفحة الأولى من جريدة بغداد الناطقة باسم حركة الوفاق الوطني العراقي نقرأ فيها: مندوب جديد للعراق لدى الجامعة العربية. عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الحكم الانتقالي وأمين عام الوفاق في دمشق دكتور أياد علاوي يؤكد على دعم سوريا للشعب العراقي لتجاوز معاناته. كولن باور: مستقبل العراق في أيدي العراقيين. قياديان في الوفاق يلتقيان وفد الكونغرس الأمريكي. أحمد التلبي يختتم أعمال الدورة السنوية للأمم المتحدة بكلمة عن أوضاع العراق. حميد موسى: نحتاج إلى ترغيب الجميع في الاستثمار لإعادة إعمار الخراب الشامل. عضو اللجنة التحضيرية للدستورية هاني إدريس يعلن معايير دقيقة للترشيح لعضوية المؤتمر الدستوري. جورج بوش: العراق جزء من الأمن القومي الأمريكي ومستعدون للمجازفة بمنصب الرئاسة مقابل عدم سحب قواته من العراق. إيران تدفع بمئات العملاء والمخربين إلى العراق. تعيين عناصر من جهاز الأمن وعسكريين سابقين لحماية أنابيب النفط من التخريب. كان هذا استعراضا سريعا لأبرز الصحف الصادرة في العاصمة العراقية بغداد. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
من الغناء العراقي الأصيل نبقى الآن مع الفنانة أحلام وهبي في هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية من براغ، ومنها الموجز الأخير للأنباء العراقية أعده ويقدمه لكم سالم مشكور. قرر مجلس الحكم في العراق إعادة النظر في ملفات بعض الذين أخرجوا من وظائفهم بسبب انتمائهم لحزب البعث المنحل. وحسب وكالة أسوشيتد بريس الأنباء فإن المجلس قرر تشكيل لجان في كل وزارة لفحص ملفات الموظفين المفصولين والبت في أمر إعادتهم إلى وظائفهم المدنية. أعلن وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف بعد اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء أن الأردن سينظم مؤتمرا حول إعادة الإعمار في العراق يومي 12 و13 من تشرين الأول القادم بمشاركة عدد من الوزراء العراقيين، كما سيقوم الأردن بتدريب 26 مراقبا جويا عراقيا إضافة إلى عدد من رجال الشرطة خلال الأسابيع القادمة. وكان المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه أحمد الشلبي الرئيس الحالي لمجلس الحكم اتهم اليوم وزير الخارجية الأردني مروان لمعشر بزعزعة العلاقات بين بغداد وعمان من خلال الإيحاء بمسؤولية المؤتمر عن الانفجار الذي استهدف السفارة الأردنية في بغداد في شهر آب الماضي. المؤتمر دعا وعلى لسان الناطق باسمه انتفاض قنبر دعا الأردن إلى إعادة مئات الملايين من الدولارات كان النظام السابق وضعها في البنوك الأردنية صدرت بمرسوم ملكي حسب قنبر. تم اليوم التخريج 29 فتاة عراقية ليصبحن حارسات أمن وتسلمن شارات وتراخيص بحمل السلاح. والنساء اللواتي تتباين أعمارهن وأغلبهن يرتدين الحجاب هن أول عراقيات ينضممن لخدمة حماية المنشآت، وهي قوة تحرس كل شيء من الوزارات إلى السدود. ونسبت وكالة رويترز للأنباء إلى قائد القوة فيصل محسن علي قوله في حفل التخرج أن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها المرأة العراقية عملا أمنيا حقيقيا، وستكون أول مهمة يقمن بها هي تفتيش النساء عند نقاط التفتيش، لكنهن سيقمن كذلك بمهام حراسة ودوريات. أكد انتفاض قنبر الناطق باسم رئيس مجلس الحكم في العراق أن من الصعب الوصول إلى إقرار دستور عراقي دائم خلال مدة 6 أشهر، وهي المدة التي تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول مؤخرا. قنبر قال لوكالة أسوشيتد بريس أن هناك عدة أمور يجب أن تنجز وهي تأخذ وقتا أكثر من 6 أشهر، ومن هذه الأمور حسب قوله الوقت الكافي للتداول في أفكار الدستور بين أبناء الشعب وكذلك عرض الدستور في استفتاء عام. قنبر خلص إلى القول 6 أشهر لن تكون كافية، لكن الأمر منوط بلجنة التحضير للدستور. دافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن قراره الانضمام إلى الحرب ضد العراق ووعد باستكمال السلام في هذا البلد، وذلك في خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن رئيس الوزراء البريطاني قوله أعرف أن الكثير من الأشخاص يشعرون بخيبة أمل أو بغضب أو أنهم جرحوا بسبب التزام القوات البريطانية إلى جانب القوات الأمريكية في العراق، لكن ما أطلبه هو تفهم دوافع قراري. أضاف نحن الذين بدأنا الحرب وعلينا أن نستكمل السلام. في دبي قال اسام الباز المستشار السياسي للرئيس المصري ان مصر لن ترسل قوات الى العراق وان احدا لم يطلب منها حتى الان. الباز قال ايضا ان الموضوع العراقي هو مدار بحث بين القادة العرب بما في ذلك المحادثات التي دارت بين الرئيس مبارك والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الامارات مؤخرا. وفي الرياض قال السفير المصري في العاصمة السعودية ان مبارك سيبحث مع الملك السعودي فهد بن عبد العزيز في الملف العراقي. قال مسؤول في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية خفضت طاقمها من الموظفين الأجانب في العراق في مطلع هذا الأسبوع إلى أقل من 50 موظفا من مجموع 86 في الأسبوع الماضي، وأكثر من 600 قبل هجوم 19 من آب أغسطس على مقر المنظمة في بغداد. فريد إيكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة أدلى بهذه البيانات الجديدة دون أن يكشف عن العدد بدقة لاعتبارات أمنية. وقال مسؤولون آخرون في المنظمة أن الطاقم الدولي في بغداد خفض إلى أقل من 25 موظفا. ويؤثر تخفيض طاقم الأمم المتحدة على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تديره المنظمة، وأيضا على عملها خاصة في المنطقة الشمالية حيث تدير المنظمة أكثر من 400 مشروع ولم يبقى من الموظفين الدوليين في العراق سوى 24. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي آخر نشرة موجزة من الأنباء العراقية. نلقاكم صباح الغد، تصبحون على خير. هذه تحية من معد النشرة ومقدمها سالم مشكور، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.